الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فوقفنا عند حديث تميم الداري رضي الله عنه، وذكرنا كيف تكون النصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قلنا بأن معنى النصيحة هناك معنى عام وهناك معنى خاص، والمعنى الخاص هو المناصحة، والمناصحة بمعنى الإنكار أو الدلالة على الخير. فإن قصر المسلم في فعل خير فإنك تناصحه وتحثه على هذا الخير، وإن ترك أو إن فعل محذورا فإنك تناصحه فتنهاه عن هذا المنكر الذي فعله. والنصح لله عز وجل كما ذكرنا هو بذل الحق لله تبارك وتعالى، والحرص على أداء هذا الحق لله جل وعلا. ولذلك قد يتخلف العمل لكن لا يتخلف النصح، فمحبة القلب لله عز وجل ولأداء حقوقه هذا لا يمكن أن يتخلف، لأن كل مسلم يحب الله عز وجل ويحب أن يقيم على طاعته ويحب أن يترك معاصيه ويكره المعصية. هذه هي صفة المسلم، وإن فعل شيئا من المعاصي إلا أنه سرعان ما يندم ويتوب ويشعر بالضيق وبالحرج أن عصى الله تبارك وتعالى، وهذا ما يسمى بالنصح. ولذلك قد يتخلف العمل لكن لا يمكن أن يتخلف النصح، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء لما عظمت نصيحتهم لله وأحبت قلوبهم ما يحبه الله عز وجل تألموا عند فقد العمل. فالعمل قد يفقد لعذر، لكن النصح يكون موجودا في القلب، وعلامته أنه يفرح بالطاعة، وعلامته أنه يغضب أو يحزن حزنا شديدا على ترك هذا الطاعة، على ترك هذه الطاعة أو فعل المعصية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
ثم قال المصنف رحمه الله الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. قوله هنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، هذه غاية، يقاتل الناس حتى يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، يقاتل الناس حتى يدخلوا في دين الله عز وجل. والمراد بالناس هنا الكفار، المراد بالناس هنا الكفار، ومن اجتمع على ترك الدين وترك إقامة الصلاة وترك إقامة وترك إتيان الزكاة، فإن هؤلاء يقاتلون، فإن هؤلاء يقاتلون. وهنا هذا الحديث فيه بيان وقت وقف القتال، وأنه متى ما دخلوا في الإسلام فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هناك نصوص أخرى تدل على أن القتال يوقف في حالات أخرى، وهي أنه يعرض على أهل القرية وأهل المدينة إما الإسلام أو الجزية أو الاقتتال، إما الإسلام أو الجزية أو الاقتتال. فإذا رضوا بالجزية فإنه يكف عنهم ويعطوا الذمة، ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وعليهم ما على المسلمين. لكنهم إن لم يرضوا لا بالجزية ولا بالدخول في الإسلام فإنهم حينئذ يقاتلون. وكذلك يقاتل من اجتمع أو يقاتل من اجتمع مع غيره على ترك الصلاة، وكذلك من اجتمع على ترك الزكاة. لكن من ترك الصلاة ومن ترك الزكاة فإن تارك الصلاة يقتل، فإن تارك الصلاة يقتل. فمن أسلم ثم ترك الصلاة فإنه يقتل ردة، فإنه يقتل ردة. وأما من منع الزكاة فإن كان وحده فالصحيح أنه لا يقتل، لأن ترك الزكاة معصية وليس بكفر. أما ترك الصلاة فإنه كفر، وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن ترك الصلاة كفر. ودل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم من هم؟ الكفار. العهد الذي بيننا وبينهم، يعني بين المسلمين وبين الكفار. فما هو هذا العهد؟ إنما هو الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال وكان عمر رضي الله عنه يقول، يقول عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ يعني ليس المسلم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فإذا ترك المسلم الصلاة فإنه يقتل ردة، فإنه يقتل ردة. وأما الزكاة فتركها ليس بردة وليس بكفر على الصحيح، وإنما من ترك الصلاة، من ترك الزكاة فإنه آثم بذلك ويعذب يوم القيامة بتركه للزكاة، بتركه للزكاة. لكن لو أن طائفة من الناس، قبيلة أو قرية أو مدينة، اجتمعت على ترك الزكاة فهنا يقاتلون. ولذلك قاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين، وليس كل من قاتلهم مرتدون، لأنه قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه، والله لو منعوني عناقا، العناق هي الجفرة الصغيرة، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولم يكن أبو بكر يعلم هذا الحديث، لم يكن أبو بكر يعلم هذا الحديث، لكن كان قد قاس هذا الأمر. فيقول أبو بكر، يقول: فإن الزكاة قرينة الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذا يدل على أمرين، يدل على أنه تقرر عند الصحابة أن تارك الصلاة يقتل، على أن تارك الصلاة يقتل، ويدل كذلك على أن تارك الزكاة أيضا يقتل. لكن تارك الزكاة ليس كل من ترك زكاة فإنه يقتل، وإنما من اجتمع مع غيره من قبيلة أو مدينة أو قرية على ترك الزكاة فإنه يقاتل على ذلك حتى يؤدوا الزكاة، حتى يؤدوا الزكاة. وهذا مقتضى كلام أهل العلم وهو الصحيح من أقوالهم. هنا يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والشهادة هنا لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وهذه الشهادة إنما تنفع صاحبها إذا علم معناها وعمل بمقتضاها وأدى هذه الكلمة بشروطها، أدى هذه الكلمة بشروطها. وقد دلت على هذه الشروط النصوص من الكتاب والسنة. وكونها شهادة، كونها شهادة، فالشهادة لا بد أن تكون بعلم، ولا بد أن تكون بصدق، ولا بد أن تكون بيقين، يعني الذي يشهد في أمر مشكوك فيه لا تقبل شهادته، والذي لا يكون صادقا أيضا لا تقبل شهادته، ومن لم يكن عالما بالشيء فإنه لا تقبل شهادته. فكلمة الشهادة فقط دلت على ثلاثة شروط، دلت على ثلاثة شروط، ودلت نصوص الكتاب والسنة على بقية الشروط، والشروط هي سبعة، شروط لا إله إلا الله سبعة، متى ما تحققت نفعت صاحبها، وإن تخلف منها شيء فإنها لا تنفع صاحبها، وهذا بإجماع أهل العلم. لا ينفع قائل مقولته بالشهادتين إلا بالعلم بمعناها والعمل بمقتضاها. وقد كان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أن لا إله إلا الله، بل يقومون ببعض العبادات، لكن هذه العبادات لم تنفعهم، فإنهم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم قالوها بألسنتهم ولم تؤمن بها قلوبهم. ولذلك هذه الكلمة لا تنفع صاحبها إلا إذا علم بمعناها الصحيح وعمل بمقتضى هذه الكلمة. فمن قال لا إله إلا الله وفسرها بغير تفسيرها، قال لا إله إلا الله معناها لا خالق ولا رازق إلا الله، فهذا التفسير لا ينفعه، ولو قاله ألف مرة لا ينتفع بها، ولو جعلها من أوراده في صباحه ومسائه فإنه لا ينتفع بها ولا تنفعه يوم القيامة. وإن نفعته في الدنيا فعصمت ماله وعرضه ودمه، إلا أنه يوم القيامة معذب، وذلك لأنه لم يعلم المعنى الصحيح لهذه الكلمة، وكان كفار قريش أعلم به بهذه الكلمة، أعلم منه بهذه الكلمة. قال الله تبارك وتعالى: وإنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. علموا أن معنى لا إله إلا الله يعني نبذ كل ما يعبد من دون الله وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، فتبا لقوم أبو جهل وأبو لهب أعلم منهم بدين الله عز وجل. فلا إله إلا الله وشهادة لا إله إلا الله إنما ينتفع صاحبها بشروطها، ومن أهمها العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها، هذه سبعة شروط: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، هذه سبعة شروط، متى ما تحققت في قولك لا إله إلا الله نفعتك يوم القيامة. وكذلك يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، إقامة الصلاة، الإقامة الإتيان بواجباتها وأركانها وشروطها، وهذا أمر واجب، والإتيان بمستحباتها وهذا مستحب، فمن جاء بالقدر الواجب منه صحت صلاته، ومن جاء بمستحباتها نال الفضل من الله عز وجل. وإيتاء الزكاة يعني إعطاء الزكاة، ولا يعني وللزكاة أحكامها عندهما. قال: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يعني وحق الإسلام يعني ما وجب في الإسلام من القصاص أو الحد، ما وجب في الإسلام من القصاص أو الحد، فهم معصومو الدم والمال ما لم يأتي نص وما لم يخل بواجب رتب على هذا الواجب أو ترك هذا الواجب إما حد أو قصاص. فمن اعتدى على مسلم في ماله أو في نفسه فقتل مسلما أو آذى مسلما في جسده فإنه يقص ويقتص من هذا الرجل لمن آذاه، وكذلك من قذف مسلما فإنه يجلد، من زنى فإنه إما أن يجلد أو أن يرجم، وهذا كله حق الإسلام، حق الإسلام بمعنى إلا ما ثبتت عقوبته في النصوص الشرعية، إلا ما ثبتت عقوبته في النصوص الشرعية. نعم. وهذا الحديث فيه أن العمل بالظواهر، أن العمل بالظواهر، وأما السرائر فنحن نكلها إلى الله عز وجل، فمن فعل هذا فإنه يعصم ماله ودمه، وإن كان في حقيقة أمره ليس كذلك. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكف عن المنافقين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكف عن المنافقين، فيعلم أن فلان وفلان منافق، لكن ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعرض لهم، لأنه يكل سرائرهم إلى الله عز وجل، يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. ولما قتل أسامة بن زيد من قال لا إله إلا الله غضب النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الرجل قالها أو قد يكون قالها تعوذا، فقال أسامة يا رسول الله والله ما قالها إلا تعوذا، إلا لما رفع السيف عليه وإذا به يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فالظاهر أنه إنما قالها تعوذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل هذا وقال هلا شققت عن قلبه، لعل الله عز وجل هداه، ما تدري، هلا شققت عن قلبه. فبما أنه يقول لا إله إلا الله فهنا لا يقاتل، لأن القتال وإلى غاية معينة وهي حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالها فإنه معصوم الدم والمال، أما سيرته فبينه وبين الله عز وجل، ما لم يعمل شيئا يقتضي حدا أو قصاصا فإنه يؤاخذ بما عمل، والله أعلم. نعم.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
نعم. قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عبد الرحمن بن صخر على الصحيح، وإلا فاختلف في اسمه اختلافا كثيرا، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا أخرجه البخاري ومسلم، وهذا اللفظ لفظ مسلم، إلا أنه قال وما أمرتكم به فافعلوا بدلا من قوله فأتوا. ومسلم أخرجه من طريق الزهري عن سعيد المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة، وأما البخاري فأخرجه من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. هذا لفظ البخاري. لفظ مسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهنا يقول دعوني ما تركتكم عليه، أو دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. وهذا الحديث له سبب، هذا الحديث له سبب، فروى الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثة، يعني سأل ثلاثة مرات أو ثلاث مرات، فقال أفي كل عام يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله، أو أكل عام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، يعني هنا لو قال نعم النبي عليه الصلاة والسلام لوجب الحج كل سنة، ولما استطعت. ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ذروني ما تركتكم، يعني ما لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام لا تسأل عنه، ما لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام لا تسأل عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هو خير للناس، فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ما يستطيع الإنسان أن يحج كل عام، لكن لو ترك هذا الحديث على ما هو عليه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من فعل الحج مرة واحدة فقد جاء بالمأمور به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فمن حج مرة واحدة يصدق عليها ولا يصدق؟ يصدق عليه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم عليه، ذروني ما تركتكم عليه، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وما قاله المصنف رحمه الله قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الأمر قيد بالاستطاعة، وأما الاجتناب فلم يقيد بالاستطاعة، وإنما قال فاجتنبوه. وما أمر به وما نهي عنه إنما يتعلق بالاستطاعة، إنما يتعلق بالاستطاعة. فالله عز وجل نهانا أن نأكل الميتة، لكنك في حال الاضطرار أنت تأكل من الميتة، في حال الاضطرار أنت تأكل من الميتة. فهنا هذا المنهي عنه أنت لا تستطيع أن تفعله في كل وقت، بل قد يكون هناك من الأوقات ما يجب عليك فيه أن تأكل من هذه الميتة حينما تخاف الهلكة، لا يوجد طعام فأنت مضطر إلى أن تأكل من هذه الميتة. فالأمر والنهي معلق بالاستطاعة، الأمر والنهي معلق بالاستطاعة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علق الأمر بالاستطاعة والنهي جعله مطلقا، وهذا يحتمل أمرين. يحتمل أن المأمور به فعل، والغالب في الفعل أنه متعلق بالقوة والقدرة، أنه متعلق بالقوة والقدرة، فقد يعرض لك عارض يمنعك من الفعل كمرض مثلا أو كسفر أو أي عذر من الأعذار، لم تجد الماء أو لا تستطيع استعمال الماء، فهنا تنتقل إلى شيء آخر وهو التيمم، وهو التيمم. رجل عنده الماء لكنه مريض لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يغتسل من الجنابة، ماذا يفعل؟ اتق الله ما استطعته، تيمم. نقول له إيش؟ تيمم. رجل لا يستطيع أن يصلي قائما، صلي قاعدة، فإن لم تستطيع فعلى جنبك، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك عوارض يمكن أن تعرض للفعل فتمنع العبد من إكمال هذا الفعل على الوجه المطلوب والذي أمر به، فهنا قيد بالاستطاعة. لكن الترك لا يقتضي فعل، وإنما هو اجتناب، وإنما هو اجتناب، لا يقتضي تركا وإنما هو اجتناب. والاجتناب لا يحتاج إلى استطاعة، في الغالب أنه لا يحتاج إلى استطاعة، لأنه ترك، لأنه ترك. ولذلك ميز بين الأمرين فقال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. ويحتمل وجه آخر، وهو أن المأمور به يصلح الامتثال فيه ولو بفعل بعض أجزائه، ولو بفعل بعض أجزائه. وأما المنهي عنه فإنه لا يحصل الامتثال به إلا إذا ترك بالكلية، إلا إذا ترك بالكلية. نعطيكم مثال. لو أن إنسانا قال أنا لا أريد أن أسرق هذا المال كله، وإنما سأسرق جزءا يسيرا، هل امتثل لما نهي عنه؟ لم يمتثل، لأنه إن سرق كل المال أو سرق بعضه يعد سارقا. مثال آخر، لو أن إنسانا سمع النص في حلق اللحية، في النهي عن حلق اللحية، فأخذ بعضها ولم يأخذها كلها، هل امتثل المنهي عنه؟ لم يمتثل المنهي عنه. ولذلك الامتثال في المنهي عنه إنما يكون بتركه بالكلية، إنما يكون بتركه بالكلية. وأما الامتثال في المأمور به فيحصل ولو بجزء منه، فيحصل ولو بجزء منه، فإن كان المانع من ذلك عذر فإنه يكون معذور وله أجره كامل، كما جاء في الحديث، حديث أبي سعيد من مرض أو سافر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله حال صحته وإقامته، حال صحته وإقامته. فرجل مريض فلم يستطع أن يصلي قائما، فإنه إن كان يصلي قائما في حال صحته فإن أجره كأجره إن صلى قائما، أجره وهو يصلي قاعدا كما يكون أجره إن صلى قائما لأجل المرض. فالامتثال في المأمور به يحصل ولو ببعضه، وأما الامتثال في المنهي عنه فلا يحصل إلا بتركه بالكلية. ومن أهل العلم من قال: هذا الحديث يدل على أن المنهي عنه أشد في تركه، أشد من المأمور به. المنهي عنه يكون أشد من ترك أو من فعل المأمور به، لأنه أمر باجتناب كل المنهي عنه، فقال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ونقول بأن من حيث الشدة، نعم، قد يكون المنهي عنه تركه أشد على الإنسان من فعل المأمور به، ولذلك تجد كثير من الناس يصلي ويقوم بالصلاة ويؤدي الصلاة ويؤدي الزكاة ويؤدي الصيام، لكنه مسرف على نفسه بالمعاصي، وإن كان المنهي عنه هو ترك، لكن ليس كل منهي عنه تتوق أو يعني تستطيع نفسك أن تتركه، لأن المنهيات حفت بالشهوات، كما أن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره، ولذلك يزين الشيطان لك ما نهي عنه. آدم أدخل الجنة فيها من آلاف الأشجار وأنواع الفواكه، وحرمت عليه فاكهة واحدة أو شجرة واحدة، فقصر الشيطان الملذات والسعادة والخلود في هذه الشجرة، فزين له فأكل من هذه الشجرة. فالمأمورات أو العفو المباحات شيء كثير، لكن الشيطان يزين لك هذا المنهي عنه، فترى أنه لا خير إلا في هذا الذي نهي عنه، يزين عليك ويزخرف ويهيئ لك ويأتي بك ويوريك بها حتى تقع في المحرم. ولذلك ترك المحرمات ليس بالأمر الهين، وكلما، هذه قاعدة يا إخواني احفظوها فهي نافعة ومفيدة، كلما كانت الرغبة في المنهي عنه أعظم كلما كان تركه أعظم أجرا. كلما كانت الرغبة في المنهي عنه أعظم كلما كان تركه أعظم أجرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منه إيش؟ شاب نشأ في طاعة الله. الشباب مظلة الطيش، مظلة اللهو واللعب واتباع الرغبات، لكن إذا وفقه الله عز وجل وأعانه على نفسه فكان منصرفا للطاعة فهذا خير عظيم. ولذلك رتب الله عز وجل هذا الأجر العظيم، أن هذا الشاب في ظل عرش الله عز وجل، شاب نشأ في طاعة الله، كما يقول أبو حاتم محمد أبو حاتم الرازي يقول عن ابنه عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم، يقول أبو حاتم عن ابنه يقول: لا أعرف لابني زلة، يعني منذ أن كان صغيرا هو ناشر في طاعة الله عز وجل، لا أعرف عن ابني هذا زلة. الله يصلح لنا أولادنا جميعا. فكلما كانت الرغبة في المعصية شديدة كلما كان الاجتهاد في تركها أعظم أجرا. وقال عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إنها الذي منعه من هذا أنه يخاف الله، وإلا في المغريات كلها الدوافع كلها موجودة، هو شاب له قوة وله نشاط وله رغبة في هذا الأمر، والذي دعته وليس هو الذي جاء، دعته امرأة فهذا أمر له، دعته امرأة ذات منصب وجمال، جمال يدعو إلى نكاحها أو إلى اقتراف الزنا معها، ومنصب يمنعها ويمنعه أن يؤذى، ومع ذلك الذي منعه هو شيء واحد وهو خوف الله عز وجل. وبضد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، وذكر منهم عائل مستكبر، فقير ومتكبر، يعني ما تتكبر، ليس عندك شيء حتى تتكبر، وأشيمط زان. أشيمط، الأشيمط هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه، يعني تجد أن لحيته فيها بياض وفيها سواد، هذا يسمى أشيمط، يعني أنه قد كبر سنه، تعدى الأربعين، والأربعين مرحلة النضوج والعقل والحكمة، فكون هذا يطيش، هذا ليس في العادة أن يكون منه ذلك، فالداعي إلى هذه المعصية ضعيف لكبر سنه، وكذلك لمكانته في المجتمع، يعني لا يتجرأ على مثل هذا، فإذا تجرأ على الزنا دل هذا على عظيم فساد قلبه، فيكون إثمه أعظم، فيكون إثمه أعظم. فالمنهيات تركها أشد، وأجرها في تركها أعظم، وكذلك المأمورات، فالذي يسر له الصيام مثلا ليس كمن يجد فيه مشقة ومع ذلك يجاهد نفسه على الصيام. وأيام البرد الوضوء ليس كأيام الحر، فالوضوء في أيام البرد فيه شيء من المكاره، ولكن كونك تفعل ذلك لأجل الله عز وجل فإن هذا يعظم بك أو يعظم لك به الأجر. فعلى كل حال المنهيات يجب أن تترك بالكلية، وأما المأمورات فإنك تفعل منها ما استطعت، فإنك تفعل منها ما استطعت، ومن فعل ما يستطيع في المأمور به فقد أدى الواجب. وهذه قاعدة أخرى، من فعل ما يستطيع من المأمور به فقد أدى الواجب وليس عليه إعادة هذا الواجب. فلو أن إنسانا فقد الماء فتيمم ثم مشى قليل وإذا بالماء موجود، وجد الماء بعد 10 كيلومترات، لكن هو لم يكن يعلم أن الماء موجود، فبحث ثم لما لم يجد تيمم على أمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فلما وجد الماء والوقت ما زال، هل يعيد الصلاة أو تكون الصلاة صحيحة لأنه قد فعل ما أمر به؟ لا، الصلاة صحيحة لأنه قد فعل ما أمر به وما وجب عليه في ذلك الوقت، فكونه يتيسر له الأمر بعد ذلك ويتخلف هذا العذر فإنه قد فعل ما أمر به وليس عليه شيء في ذلك، وليس عليه شيء في ذلك. أيضا نزيد على هذه قاعدة أخرى، وهي أن من فعل ما يستطيع من المأمور به أخذ الكمال في الأجر، أخذ الكمال في الأجر. فلو أن إنسانا أراد أن يخرج إلى صلاة الجماعة وقد تهيأ لذلك، لكنه منع من الوصول إلى المسجد لأي سبب من الأسباب، إما أنه لما جاء إلى السيارة وإذا به يفقد المفتاح، بحث عن المفتاح ما وجد، وأخذ يبحث ويبحث حتى خرجت الصلاة، هل ينقص من أجله شيء؟ لا ينقص من أجله شيء، لأنه قد فعل ما استطاع من الأمر، فعل ما استطاع من الأمر فيأخذ أجره كاملا، فيأخذ أجره كاملا. وهذه قاعدة مهمة فيها يعني سماحة الشريعة وفضل الله عز وجل على عباده. نعم، هنا مسألة وهي قوله: فإنما أهلك أو هلك من كان قبلكم، يعني اليهود والنصارى، قال: بكثرة سؤالهم. السؤال منه ما هو ممنوع ومنه ما هو مأذون فيه، منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فالمحمود هو ما كان على سبيل معرفة الدين، أنا أستفسر هل يجوز أو لا يجوز، ما الذي يجب علي، ما هي أركان الصلاة، ما هي شروط الصلاة، كيف الصلاة الصحيحة، ما كان بحثا عن الحق فهذا مأذون فيه، بل هو مرغب كما قال مجاهد لما سئل كيف نلت هذا العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول وقلب عقول. وقيل لا يلم العلم مستحيل ولا مستكبر. المستحيل الذي لا يسأل، والمستكبر الذي يتكبر عن الجلوس مع إخوانه في حلق العلم، هذا يحرم العلم. فالعلم بالسؤال والسؤال هذا أمر مطلوب ولا شيء في ذلك، لكن المذموم هو ماذا؟ المذموم هو ما كان على سبيل التعنت، ما كان على سبيل التعنت، مثل اليهود قال الله عز وجل اذبحوا بقرة فلم يمتثلوا، وإنما سألوا عن كيفية عن صفتها وعن لونها وذبحوها وما كادوا يفعلون مثل ما قال الله عز وجل. الذي دعاهم إلى هذه الأسئلة إنما هو التعنت والتهرب عن المأمور به، التهرب عن المأمور به. لما يقال لك والله يجب عليك كذا، طيب إذا كان ما عندي، إذا كان ما عندي، إذا كنت كذا، لا يريد الاستفسار وإنما يريد أن يتخلص من هذا الأمر. ولذلك لما سئل أبو هريرة عن تقبيل الحجر الأسود فقيل أرأيت، فلم يدعه أبو هريرة أن يكمل، قال دع أرأيت باليمن، أو عفوا بن عمر رضي الله عنه قال دع أرأيت باليمن، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. فكون الإنسان يسأل لأجل أن ينصرف ولأجل أن يجد رخصة في أن لا يفعل هذا منهي عنه، وإنما السؤال لأجل وصول الحق ولأجل الرغبة في الفعل، ولكن السؤال هو لأجل أن يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. أما إذا كانت الأسئلة على سبيل التعنت أو على سبيل الإحراج كما كانت اليهود تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام والاختبار هل عنده علم وليس بعنده أو ليس عنده علم، هل هو نبي أو ليس بنبي، هذا كله منهي عنه، هذا كله منهي عنه. وكذلك الأسئلة في وقت التشريع، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن السؤال، ولذلك كان الصحابة كما قال أنس يفرحون بالأعراب حينما يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام فيكفيه سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفيه سماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه في وقت تشريع وقد يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر، فيأتي سائل فيسأل عن قيد فيفتي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القيد فيكون لازما ولا تستطيع الأمة أن تفعل. لكن بعد أن استقر التشريع فالإنسان أن يعني يسأل ما شاء، لكن بهدف العلم ومعرفة الحقيقة. نعم.
الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أو أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه الإمام مسلم رحمه الله. وهنا تنبيهان، التنبيه الأول ليس في مسلم أيها الناس، وإنما فيه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والتنبيه الثاني هذا الحديث ضعفه الحاكم مع أنه في مسلم، لكن الحاكم ضعفه، وذلك أن مسلم أخرج هذا الحديث من طريق فضيل ابن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة. وفضيل ابن مرزوق هذا تكلم فيه، قال الحاكم فضيل بن مرزوق ليس من شرط الصحيح، وعيب على مسلم إخراجه في الصحيح، وعيب على مسلم إخراجه في الصحيح. والصواب أن هذا الحديث صحيح لا إشكال فيه، وذلك أن فضيل بن مرزوق وإن ضعفه طائفة من العلماء إلا أن كثير من العلماء وثقه، فهو محتج به، فهو محتج به، وقد وثقه الإمام أحمد رحمه الله فقال ثقة، وقال مرة لا أعلم إلا خيرا، وقال العجبي جائز الحديث صدوق، ثم قال ثقة فيه تشيع، وقال البخاري مقارب الحديث، وقال سفيان الثوري ثقة، وكذلك قال ابن عيينة، وقال ابن معين ثقة، ومرة قال لا بأس به، ومرة قال صالح الحديث لكنه شديد التشيع، وقال يعقوب الفسوي ثقة. يعني هؤلاء أئمة كلهم وثقوا هذا الرجل، وإنما انتقدوا عليه أنه يتشيع. وبهذا يجمع تارة بين العلماء في تضعيفهم للرجل وفي توثيقه، فقد يكون التضعيف لأجل تشيعه، فأحيانا يتكلمون عن اعتقاده ولا يقصدون بذلك ثقته في الحديث وعدم ثقته، فمن ضعفه يحتمل أنه ضعفه لأجل حفظه، ويحتمل أنه ضعفه لأجل ما فيه من التشيع، لأجل أن ما فيه من التشيع. لكن هؤلاء الأئمة أئمة، منهم من هو من المتشددين، ومنهم من هو من المتوسطين، وكلهم قد وثق هذا الرجل، فابن معين وثقه وهو من المتشددين، وكذلك وثق الإمام أحمد رحمه الله وهو من المعتدلين، وكذلك البخاري قال مقارب الحديث، يعني يقارب حديث الثقات، يقارب حديث الثقات، فليس حديثه مضطرح، ليس حديثه مضطرح. وكما قال ابن القيم رحمه الله أصحاب الصحيح في البخاري ومسلم إذا أخرجوا عن المتكلم فيه فإنما ينتقون من حديثه، فإنما ينتقون من حديثه، يعني لا ينقلون عنه ولا يذكرون كل مروياته، وإنما ينتقون من أحاديثه ما كان صحيحا، ما كان صحيحا. والبخاري ومسلم اجتهد في إخراج الصحيح، لكنهم بشر يخطئون ويصيبون، وقد انتقد العلماء أحاديث في البخاري، انتقد العلماء أحاديث في الإمام مسلم، لكن لك أن تتخيل، فإن البخاري أحاديثه ما يقارب 2700 حديث، وانتقد عليه نحو 80 حديثا، وأكثر هذه الأحاديث الصواب فيها مع البخاري، فابن حجر رحمه الله ناقش هذه الأحاديث وبين أن الصواب فيها مع البخاري، ولم يسلم للمنتقدين إلا 4 أحاديث فقط. فكون هذا الكتاب فيه 2700 حديث من غير المكرر، و7000 حديث بالمكرر، طيب هذه الأحاديث ليس فيها منتقد أو ضعيف إلا 4 أحاديث، ألا يدل هذا على أن هذا الكتاب عظيم؟ يدل هذا على أنه كتاب عظيم، لكن الناس بشر، وأبى الله عز وجل إلا أن يتم كتابه، إلا أن يتم كتابه. الإمام مسلم رحمه الله عدد الأحاديث فيه بالمكرر 12000 حديث، ومن غير المكرر 4000، ومسلم 4000، يعني هكذا يقول السيوطي 4000، الذي انتقد عليه نحو 200 حديث، وكثير من هذه الأحاديث الصواب فيها مع الإمام مسلم، وإن كانت ليس كالبخاري، لكن كثير منها الصواب فيها مع الإمام مسلم. فلو فرضنا أن 100 حديث كانت ضعيفة مقابل 4000، مقابل 4000، ماذا يساوي هذا العدد؟ لا يساوي شيء. فلا يهولنك هؤلاء المهرجين الذين ينتقدون الصحيحين ويقولون بما أن هذا الكتاب فيه أحاديث ضعيفة إذن نحن لا نثق به، وليس مرادهم هو صيانة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مرادهم هو إسقاط أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتقد البخاري وقال يعني هذا المجنون يقول والله أحاديث البخاري فيه أحاديث، إذن أنا ما أثق في هذا الكتاب، يقول أنا ما أثق في هذا الكتاب، إذا لم نثق بالبخاري فهذا يعني ماذا؟ يعني أننا لن نثق بالكتب الأخرى، إذا كان أصح الكتب هي أو هو كتاب البخاري، فإذا لم نثق فيه فمعنى هذا أننا لن نثق بكتابه، ومعنى هذا أننا سنطرح جميع الأحاديث. ولذلك هو يصرح بنفسه يقول أنا لا أخذ إلا بالقرآن، وهذا عين ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا ألفين أحدكم يجلس متكئا على أريكته، يعني هكذا يرجع يده اليسرى يتكئ، يقول ما جاءنا في كتاب الله أخذناه، يعني ما نؤمن إلا بما في كتاب الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت الكتاب، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وإذا أسقطت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا طعن في الرسالة وطعن في الله عز وجل، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا طعن في الأحاديث فكيف يحفظ دين الله عز وجل إلا بالحديث، كيف يحفظ دين الله عز وجل إلا بالأحاديث. فهؤلاء الذين يقولون إنما هم ليسوا دعاة للإسلام، وإنما هم في الحقيقة حرب على الإسلام. وكما قيل من طعن في أبي هريرة، من طعن في حفاظ الحديث من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أراد بذلك الطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من طعن في البخاري إنما أراد بذلك الطعن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مخالف بما أجمعت عليه الأمة. فالأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، ولذلك يقول السيوطي وانتقدوا عليهما يسيرا وكم ترى نحوهما نصيرا، يعني انتقد على هذين الكتابين بعض الأحاديث، ولم يسلم العلماء بهذه الانتقادات، بل نجد أن العلماء دافعوا عن البخاري ودافعوا عن الإمام مسلم رحمه الله. وإذا كان الرجل يريد فعلا أن يدافع عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال إن في البخاري حديث ضعيفة فإنه من الظلم أن يترك 2500 أو 2700 حديث بأجل أربعة أحاديث. إن كنت ناصحا للأمة فقل لا تأخذوا بهذا الحديث ولا بهذا الحديث ولا بهذا الحديث ولا بهذا الحديث لأنها ضعيفة، وأما ما سواه فأنت تخالف إجماع المسلمين، المسلمون كلهم أجمعوا على الأخذ بهذين الكتابين إلا من انتقد فيه البخاري ومسلم. سلمنا لك أن هذه الأحاديث منتقدة وأن كل من انتقد هو مع من انتقد، الحق مع من انتقد، لكن من الظلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تهمل 2700 حديث لأجل أربعة أحاديث أو لأجل 80 حديثا، ومن الظلم أن تسقط 4000 حديث لأجل 200 حديث، هذا لا يرضاه الله عز وجل، وهو قول ليس بالحق ولا بالعدل، وإنما يدل على ضغينة وحقد على السنة. وهؤلاء إنما نقدوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها هي التي تبين الحق وهي التي تفسر القرآن وتؤيد ما في القرآن، فأرادوا أن يتكلموا في الدين كما يشاءون. وإلا فمن أعطاك الحق أن تطرح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأن تسقط هذه الكتب؟ والعلماء قاطبة، العلماء الجرح والتعديل وأئمة الإسلام أخذوا بهذه الأحاديث واعتبروها، فأنت مخالف لإجماع المسلمين، ولا يخالف إجماع المسلمين إلا من ضل سواء السبيل والعياذ بالله. هنا يقول الحديث الثاني قال إن الله طيب، وكون الله عز وجل هو الطيب يعني هو الطيب في ذاته جل وعلا، وهو الطيب في أسمائه، وهو الطيب في صفاته، وهو الطيب في أفعاله، فالخير كل الخير إنما هو من الله جل وعلا، طيب في ذاته وطيب في أسمائه وطيب في صفاته وطيب في أفعاله، فلا ينسب إلى الله عز وجل نقص، وينزه الله تبارك وتعالى من كل عيب ومن كل نقص. وهذا معنى الطيب، يعني الذي طاب وسلم من كل نقص ومن كل عيب. ومن يستحق هذا الاسم؟ كما يستحقه ربنا تبارك وتعالى، فإن أسماء الله عز وجل في غاية الحسن، وصفات الله تبارك وتعالى في غاية الكمال، وأفعاله جل وعلا كلها خير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس الخير بيديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليه. فكل فعل الله عز وجل هو خير، كل فعل الله تبارك وتعالى هو خير. طيب، ألم يخلق الله عز وجل ألم يوجد الله عز وجل الشيطان؟ ألم يوجد الله عز وجل الكفر؟ ألم يوجد الله عز وجل المرض والمعاصي والمصائب؟ هل هذه خير أو ليست بخير؟ ها؟ هل هذه خير؟ المعصية خير ولا شر؟ والشيطان خير ولا شر؟ ها؟ ها؟ تفصيل. أيوة، التفصيل لابد من التفصيل. ما خلقه الله عز وجل له اعتباران: اعتبار فعل الله عز وجل واعتبار أفعالنا نحن. أما فعل الله عز وجل فهو خير، وأما فعلنا نحن فهو شر. وأنا أضرب لكم مثال حتى تفهموا هذه القضية. ما رأيكم في الضرب، خير ولا شر؟ الأصل أن الضرب شر، ليس كذلك؟ فالوالد إذا ضرب ابنه يريد تأديبه، الوالد إذا ضرب ابنه يريد تأديبه مع أنه شر، والولد يرى أن هذا شر، لكن الوالد حينما فعله أراد خيرا، أراد خيرا بهذا الولد حتى يؤدبه، حتى ينهاه عن أمر يضره في دينه ودنياه. فهو باعتبار فعل الوالد يكون خير لأنه أراد تأديبه، وباعتبار الولد ونظرته لهذا الأمر يكون إيش؟ يكون شرا، يكون شرا. الطبيب قرر الطبيب أن تقص رجل المريض، وهذا شر لا شك في ذلك، لكن الطبيب حين قرر ذلك أراد سلامة الجسد، ولذلك كان فعل الطبيب فعلا حسنا، وإن كان بالنسبة للإنسان حينما قصت رجله فهو أمر سيء، يعني كون يكون برجل واحدة أسوأ من أن يكون برجلين، لكن هذا السيء فيه سلامة جسده كله، فيه سلامة جسده كله، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل جعل الكفر وجعل المعصية، وهذا فيه تمييز بين الخبيث والطيب، تمييز بين الخبيث والطيب. مثل ما لو كان هناك اختبار، لو قال المدرس أنتم كلكم ناجحون، ظلم الناس ولا ما ظلمهم؟ ظلم الطلاب، لأن هناك من الطلاب من هو مجتهد، هناك من الطلاب من هو كسول، فإذا نجح الجميع فاستوى الطيب والخبيث. ولذلك ميز الله عز وجل عباده فجعل منهم الطيب وجعل منهم الخبيث، وذلك بخلق الشيطان، بخلق الكفر، بخلق المعاصي، فتميز هنا. أيضا المسلم إذا وقع في معصية فإنه سبحان ما يتوب إلى الله عز وجل، بل قد يكون عمله بعد التوبة أفضل من عمله قبل المعصية، لأنه يرى أنه أذنب وأنه قصر في حق الله فازدادت همته لطاعة الله عز وجل، فيكون هذا بالنسبة له هو خير، بالنسبة له هو خير. ولهذا فإن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا، وكل شيء خلقه الله عز وجل فإنه قد يكون فيه من الشر لكن فيه من الخير أيضا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، يعني لا ينسب الشر إلى الله من حيث أفعاله هو جل وعلا، فكل أفعاله هو خير أو هي خير، والشر ليس إليك، يعني ليس إلى الله تبارك وتعالى، لا ينسب الشر إلى الله، وإنما الخير كله بيديه تبارك وتعالى. طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، هذا يدل على أن الأصل في أفعال الأنبياء والرسل الخصوصية أو العموم، الأصل فيه العموم، يعني كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فالأصل أنه تشريع للأمة، نحن نفعله كما أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، إلا ما جاء الدليل على الخصوصية، فجاء الدليل على تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام بشيء، فنحن نقول ونعتقد أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا نقتدي به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة القائم أو صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فدخل عبد الله بن عمرو بن العاص على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو إيش؟ وهو يصلي قاعدا، فوضع يده على رأسه، يعني لا يظن بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه يفعل الأقل وإنما يفعل الأكمل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن صلاة القائم القاعد عن نصف صلاة القائم إلا أنا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته تامة، فإن صلاته قاعدا تكون تامة. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد الإنسان أن يصلي قاعدا فليفكر في هذه المسألة، أن صلاة النبي أن صلاته إذا صلىها قاعدا على النصف لا يأخذ أجره كامل، بخلاف ما لو صلى قائما فإن له الأجر الكامل. فالأصل أن أفعال الرسل هي تشريع للأمة يفعلون مثل أفعالهم. وقال هنا يا أيها الرسل، قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني أن الأنبياء وأن الناس المؤمنون وأن المؤمنين كلهم مأمورون بأن يطيبوا مطعمهم وأن يأكلوا من طيبات ما رزقهم الله تبارك وتعالى. ثم ذكر هنا مسألة، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وهذا الحديث فيه أن الطعام يؤثر على إجابة الدعوة، وأن الدعوة قد تتأثر وتتأخر استجابتها بحسب أو بأجل لأجل ما أكلته من مال حرام، وما تغذيت به من محل مال حرام، وما لبسته من مال حرام. فأطب مطعمك تستجب لك دعوتك، أطب مطعمك تستجاب لك دعوتك. وقوله هنا ثم ذكر الرجل يطيل السفر، السفر من مظنة استجابة الدعاء، وإذا كان طويلا فإن فيه من التعب والإرهاق ما يكون أدعى إلى القبول أيضا. وكلما كان الإنسان في حالة انكسار وفي حالة ضعف فإن الدعاء يكون فيه أكثر إجابة. وقال ثم ذكر رجل يطيل السفر، هذه صفة من صفات التي متى ما توفرت فإن أو سبب الأسباب إذا توفر هذا السبب كان الدعاء مستجابا. أشعث أغبر يدل على التذلل، أشعث أغبر يعني لأجل السفر، فإنه شعث شعره وغبر وجهه وجسمه، فهذا يعني فيه تذلل، هذا فيه تذلل. فالتذلل لله عز وجل الاستجابة فيه أسرع، الاستجابة فيه أسرع. كلما أظهر العبد الافتقار إلى الله كلما كان القبول أحرى لدعائه. يمد يديه إلى السماء، يعني رفع اليدين في الدعاء هذا من أسباب الاستجابة، كما جاء في الحديث إن الله حي ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما يشت صفرا، أن ليس لا يستجيب له شيء. فمن حياء الله عز وجل وكرمه أنه إذا سئل فإنه يعطي تبارك وتعالى. قال يقول يا رب يا رب، وهذا فيه الإلحاح، فالإلحاح أيضا من أسباب الاستجابة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فقيل وما يعجل؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي فينقطع. فمتى من قطع الإنسان عن الدعاء فإنه قد يحرم الإجابة. لماذا؟ لأن هذا الانقطاع دليل على اليأس، واليأس من رحمة الله، هذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل، لأن الله قدير، ولأن الله عز وجل رحيم بك، ولأن الله عز وجل مالك بما تريد وهو أعلم بك. فلم يتخلف الجواب إلا لأمره، إلا لأمر هو فيك أو لخير هو لك. ما يتأخر الجواب إلا لأمرين، إلا لأمر هو فيك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بحرام. فتفقد نفسك في طعامك وشرابك، في أسباب رزقك، هل هي مباحة أو أمر مشكوك فيه؟ إذا كان مشكوك فيه اسأل، قد يكون حراما وأنت لا تعلم، أو يكون بخير لك، لأن الله عز وجل هو أكرم من سئل. الله تبارك وتعالى هو أكرم من سئل، ما أحد يسأل الله إلا والله عز وجل يجيبه، هذا وعد وعده الله عز وجل. فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو لدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. يعني الجواب والإجابة لا بد منها، الإجابة لا بد منها. وإذا كان الله عز وجل قد أجاب كافرا، وإذا كان الله عز وجل قد أجاب ملحدا، بل الله عز وجل أجاب الشيطان حين دعاه، فكيف يتخلف الجواب عن من يصلي لله خمس صلوات في اليوم والليلة؟ ما يمكن أبدا. أنت أحب إلى الله عز وجل، وأنت الحبيب إلى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يحبك بدليل أنه يكرمك بطاعته ويحضرك المسجد فتصلي مع المسلمين. لا تظن بالله إلا خيرا. ولهذا يقول سفيان بن عيينة، يقول: لا يمنعن أحدا منكم ما يعلمه من نفسه أن يدعو الله، فإن الله قد استجاب لإبليس حين دعا فقال ربي، قال: فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. يعني هذا إبليس دعا الله والله عز وجل أجابه. وقال ابن القيم رحمه الله: التوحيد مفزع أولياء الله ومفزع أعداء الله. حتى أعداء الله، حتى الكفار، الكفار إذا ركبوا في الفلك كما قال الله عز وجل: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم إيش؟ إذا هم مشركون. البيهقي روى قصة عجيبة عن عكرمة. عكرمة بن أبي جهل لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة أهدر دما أناس منهم عكرمة، قال: لو وجدتموه متعلق بأستار الكعبة فاقتلوه. فلما سمع عكرمة بهذا فر وقطع البحر يريد أن يصل إلى الحبشة. ولما كانوا في البحر توسطوا في البحر، وإذا بالأمواج تتلاطم بالسفينة حتى أوشكوا على الهلاك. فقال أصحاب السفينة لمن في السفينة، كلهم كفار ما في واحد منهم مسلم، قال أصحاب السفينة لمن في السفينة: ادعوا الله فإنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله. سبحان الله، يعني إذا أراد الله هداية أحد يفتح على قلبه. هذه عادة المشركين. لكن لما سمع عكرمة هذا الكلام كأنه انتبه، أين اللات؟ أين العزة؟ أين الأصنام؟ فقال عكرمة: لا ينجيني في البحر إلا الله؟ قال: نعم، لا ينجيك في البحر إلا الله. قال: لئن كان لا ينجيني في البحر إلا الله لا أعبد في البر سواه، والله لئن أنقذني الله لأذهبن إلى محمد فلأضعن يدي بيده ولأدخلن في دينه. وإن جاء الله دخل في الإسلام. قصة يعني عندنا دكتور في مدينة أمريكا اسمه الدكتور براون، عبد الله براون، قصة موجودة في اليوتيوب المسمى باليوتيوب هذا. قال هو كان ملحد، كان هذا الرجل ملحدا، يقول: كنت لا أؤمن برب، يعني ما في رب كشأن الملحدين الذين ينكرون وجود الله عز وجل. فجاءت ولدت له ابنة، وأمريكي أبيض، ولدت له ابنة سوداء نتيجة مرض. يقول هذا الشيخ عبد الله، هو يعني متدين الآن، طبيب عندنا في المدينة وطبيب عيون، يقول: وهذا نتيجة مرض، وهذا المرض أنا أعرف كطبيب أنه لا يشفى بقوة البشر، لا يشفى بقوة البشر. وكان في المستشفى، يقول: تعرف عن شفقة الأب على أبنائه وعلى هذه البنت؟ يقول: فذهبت لأصلي صلاة الملحدين كيف صلاة الملحدين؟ قال أخذت مكان فقلت هكذا سبحان الله، ما أعظم الله عز وجل وما أعظم لطفه بعباده. يعني لو جاءك واحد وقال والله ما أدري أنت شيخ ولا ما أنت شيخ، لكن بسألك ها؟ يقول لك ما دام انك قلت والله شيخ ولا ما أنت شيخ، لا لا تصلح بوجه تروح صغير. ها؟ هذا الرجل الملحد كان ملحد من الله عليه، قال يا رب إن كنت موجود فاشفي لي ابنتي. يا رب إن كنت موجود، يعني هو الآن يشك في وجود الله عز وجل، يقول يا رب إن كنت موجود فاشفي لي ابنتي. يقول فخرجت رجعت إلى العمليات، غرفة العمليات، وإذا بالأطباء يستقبلونه بوجه مسرور، فقالوا يعني أبشر، نحن وجدنا حل لابنتك وفعلنا شيء، فعلمت أنه ليس من صنع الله ولكنه من صنع رب الناس، أم ليس من صنع الناس وإنما هو من صنع رب الناس. فأخذ يبحث عن الحقيقة وأخذ في النصرانية 10 سنوات، ثم هداه الله عز وجل ودخل الإسلام. فسبحان الله، هذا ملحد وسؤاله مع أنه سؤال مضطر لكن فيه سوء أدب، ومع ذلك أجابه الله عز وجل. فكيف بالمسلم الذي يرفع يديه إلى الله ويرجو ما عند الله ويسأله موقن بأن الله عز وجل قادر على كل شيء لا يجيبه ربنا تبارك وتعالى؟ والله إن الله لا أكرم من أن يرد عبده إذا سأله قاصدا. ويقول الله عز وجل للمشركين أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يا أيها المشركون، هذا خطاب المشركين. كان النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أمر نبيه أن يخاطبهم بهذا، أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ أنتم يا أيها المشركون إذا كنتم في حالة اضطرار من الذي يجيبكم؟ ثم يقول أإله مع الله، أنتم تعلمون أنه لا يجيبكم في حالة اضطرار إلا الله ثم تشركون به؟ فأبشر يا أيها المسلم، فوالله لو رفعت يدك فإن الله لا يردك، لكنك أنت تسأل الكريم، أنت تسأل كريم. واحد مثلا راح لأمير أو غني قال والله أنا أبغى فلوس، أبغى 100,000. فسأل هذا الغني أو المسؤول ما هي حاجته، فقال في نفسه أنا أشتري له بيت أفضل من أن أعطيه مالا، هذا المال قد يتصرف فيه في غير وجهه، ألا يدل هذا على كرمه؟ يدل هذا على كرمه. فأنت تسأل الكريم والكريم يعطي أفضل العطاء، الله عز وجل يعطيك أفضل العطاء. أنت قد تسأل شيئا وفيه مضرتك، قد تسأل شيئا وليس فيه نفعك، والله عز وجل يعطيك خير ما يعلمه لك. فإذا سألت فاسأل وأنت موقن بأن الله عز وجل يجيب. سأل الله عز وجل وفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. طيب نأخذ حديث الباب
الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانه رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
طيب قبل أن نأخذ هذا الحديث، هنا مسألة وهي التصدق بالمال الحرام، التصدق بالمال الحرام، هذه المسألة يعني يحتاج إليها. فالتصدق بالمال الحرام، أولا المال الحرام ينقسم إلى قسمين، المال الحرام ينقسم إلى قسمين، مال هو حق لغيرك وليس لك، هو حق لغيرك وليس لك، فهنا يجب أن ترد المظالم إلى أهله. فلو أن إنسانا سرق مالا كان يعمل في مؤسسة أو يعمل عند أحد، فكان يأخذ من ماله، كان يأخذ من ماله، فهذا الرجل أخذ من مال شخص معين وهذا ليس حقه وإنما حق غيره، فهذا لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يحصل له التملك لهذا المال، فوجب عليه أن يرده إلى صاحبه، وجب عليه أن يرده إلى صاحبه، ولا يجوز له أن يتصدق به، ولا يجوز له أن يتصدق به إلا في حالة واحدة، وهي إذا جهل هذا الرجل يعني سرق مالا من حاج من معتمر وتفرق الناس في البلدان ولا يعرف أين يجد هذا الرجل، فهنا لا يجوز له أن ينتفع بهذا المال، ويجب عليه أن ينتفع أن يرد هذا المال، فإن جهل صاحبه وجب عليه أن يتصدق به، يتصدق بهذا المال ليس عنه ولكن عن إيش؟ عن صاحب هذا المال، فإذا عرف صاحب المال بعد ذلك وجب عليه أن يرد هذا المال، يعني هذه الصدقة ليست لك وليست منجية لك بكل حال، متى ما عرفت صاحبها يجب أن تعيد المال إليه، يجب أن تعيد المال إليه. هذا بالنسبة ليش؟ للمال الذي ليس من حقك، أو المال الذي هو حق لغيرك، المال الذي هو حق لغيرك. هناك مكاسب محرمة، هناك مكاسب محرمة، لكن طريقة الكسب حرام، طريقة الكسب حرام. فهنا تملك هذا المال ببيع محرم، رجل يبيع الخمور، رجل يبيع الخمور، ماذا يفعل؟ هل يرد المال إلى صاحبه إلى المشتري؟ لا يرد المال إلى المشتري، لماذا؟ لأن هذا المشتري أخذ مالا وخمرا، هذا المشتري أخذ مالا وخمرا، وإذا أخذه سيشتري به خمر آخر، سيشتري به خمر آخر، فماذا يفعل في هذا المال؟ من اكتسب مالا بطريقة بكسب محرم، بكسب محرم، المرابي مثلا، أو من أخذ مالا على الغناء أو على التمثيل أو على مثل هذه الأمور، يعني ليس المحرمة، ماذا يفعل؟ فاختلف أهل العلم في هذا الأمر، فقيل يجب عليه أن يتخلص من هذا المال، تخلص يعني يرميه، يمزقه، يحرقه، يتخلص من هذا المال، لأنه هذا المال حرام ولا يجوز له أن يستفيد منه. وقيل المسألة على وجهين، الوجه الأول أن يعلم بتحريم هذا المكسب، أو أن يجهل تحريم هذا المكسب، رجل كان يغني ويظن أن الغناء لا بأس به، مثل ما يقول بعض المغنيين الحمد لله الله وفقني في هذه الأغنية، الله وفقني في هذه الأغنية، الغناء محرم، كيف الله وفقك؟ أن الشيطان هو اللي وسوس لك وهو اللي أزك على هذا الأمر، ولا الممثل يقول والله أنا وفقت في هذا المشهد أو في هذه التمثيلية ولا هذا الفيلم، ما يوفق الله، الله عز وجل ما يرضى بالمنكر ولا بالخبث، لكن ولا يعلم أن هذا محرم، فكان يغني لما علم أنه محرم ترك. فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما اكتسبه من حرام وهو يجهل جهته فإنه يكون حلالا له، فإنه يكون حلالا له، هذا الصحيح من أقوال العلماء. طيب فإن كان يعلم التحريم، يعلم أن الربا حرام لكن يعني يتعامل بالربا، فالجمهور العلماء على أنه لا يجوز له أن يستفيد من هذا المال، لا يستفيد من هذا المال، وإن كان لا بد من أخذه فيتخلص منه بأن يبذله لمصالح المسلمين، لكن ليس في بناء المساجد وطبع الكتب وتوزيع المصاحف، لا، وإنما يعني بعمل الطرقات أو دور الخلاء ونحو ذلك، يعني من الأشياء الممتهنة، الأشياء المتهنة. أما المساجد فلا يبني فيها مسجدا، لأن المساجد أماكن طيبة فلا تكون في محرم، فلا يستخدم لها هذا المال الخبيث. وقيل من تاب فنحن نعين على التوبة، فنقول له ما اكتسبته من حرام فهو لك، بشرط أن تصدق التوبة ولا تعود إلى هذا المحرم، فإن تبت إلى الله عز وجل توبة نصوحة فهذا المال الذي اكتسبته يكون حلالا لك، يكون حلالا لك. وهذا اختيار ابن تيمية والجمهور العلماء على خلاف ذلك، جمهور العلماء على خلاف ذلك، لكن ابن تيمية رحمه الله قال يجوز له أن يستخدم هذا المال ويكون هذا عونا له على التوبة، يكون هذا عونا له على التوبة. نعم. الحديث الذي بعده قال عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يجوز فيها الفتح ويجوز فيها الضم. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي، وكذلك خرجه الإمام أحمد من طريق شعبة عن بريد ابن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن. والحسن هو ابن علي، والحسن والحسين هما أبناء فاطمة رضي الله عنهما، ولهم أخ ثالث، لكن ليس هو أو ليس هو نعم من فاطمة، وإنما هو من امرأة أخرى، لكنه منسوب إلى علي رضي الله عنه، فأبوه علي وهو محمد. ومحمد بن حنيفية، الحنيفية هي أمه، وهو محمد بن علي بن أبي طالب، لكنه ليس من فاطمة، لكنه ليس من فاطمة، وهو من أجلة التابعين، هو من أجلة التابعين. وأما الحسن والحسين فهما من الصحابة رضي الله عنهم، وهما ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن أفضل من الحسين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحسن، يقول عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد يصلح الله بين طائفتين من المسلمين، يعني بين طائفة علي الذين كانوا مع علي، وبين طائفة معاوية حين تنازل بالحكم لمعاوية رضي الله عنه، حين تنازل بالحكم لعلي رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد. وهم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لهم المحبة ولهم القبول، ولنا يجب علينا المدافع والذب عنهم، ويجب علينا الأداء الحق لهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك. فإذا شككت في شيء فاتركه ودعه، وارجع في ذلك إلى اليقين الذي لا تشك فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا أصل في الإسلام، وهو أن المشكوك فيه، أن المشكوك فيه لا يعمل به، وإنما يعمل باليقين. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله، في حديث عبد الله بن زيد، قال: يا رسول الله، الرجل يجد شيء في الصلاة فيشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا؟ فقال: لا يخرج، لا ينفتر من صلاته حتى يسمع صوتا أم يجد ريحا. فاليقين عنده الطهارة، فيبقى على طهارته حتى يتيقن وجود الحدث. وهذا معنى الحديث: دع ما يريبك، دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، يعني ارجع إلى الأصل، خلك مع الأصل، ولا تتبع هذا المشكوك فيه، ولا تتبع هذا المشكوك فيه. والناس في هذا المشكوك فيه يجب أن يرجعوا في ذلك إلى العلم، إلى العلم. فليس المرء بمجرد أن يشك في شيء فإنه لا يعمل به، لا، وإنما يسأل أهل العلم فيبين له هل هذا الشك له محل أو ليس له محل. لأن كثير من الشكوك إنما هي وساوس، كثير من الشكوك إنما هي وساوس، فهذه الوساوس لا تعمل بها، وإنما تعمل بما هو يقين. المشكوك فيه يكون سبب الشك هو أن هذا الأمر يعارض حديث أو يعارض أصل من الأصول، فهذا الذي يورث الشك. فليس كل مشكوك فيه تدعه، وإنما اسأل عن هذا المشكوك فيه، فإن كان شكك في محله فاتركه، وإن كان الشك هذا ليس في محله فإنك تعمل بهذا الأمر، ولا تقول باحتياط أن أتركه، لأن الاحتياط لا بد أن يراعى فيه أصول الشريعة، لا بد أن يراعى فيه أصول الشريعة. والأسوء من ذلك أن تحتاط في أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الأسوأ من ذلك أن تحتاط في أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعله، هو أتقى الناس، كيف تتنزه عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني من الناس من يفتي يقول: يا أخي لا تصلي ركعتين في السفر، لا تصلي ركعتين في السفر، أنت الحمد لله نشير، صلي أربع ركعات. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر ركعتين، فكيف تنكر شيئا
رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام، بل فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، يعني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام إلا عن علم وإلا عن خشية من الله عز وجل. فإذا تنزهت عن شيء كأنك تظن أنك أخشى من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مصيبة عظيمة، هذه مصيبة عظيمة. لذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الثلاثة الذين سألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته فتكلهم تقالوها، فقال: ذاك رجل أو عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث: أما أنا فلا تزوج النساء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أقوام يقول كذا وكذا، وإني لا أتقاكم بالله وإني لا أعلمكم، وإني لا أتقاكم بالله وإني لا أتقاكم بالله وأخشاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وتزوج النساء. يعني الذي منع هؤلاء الصحابة من أن يفعلوا مثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو؟ ظنوا أن الرسول قد غفر له ما تقدم من ذنبه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما رضي بهذه الحجة لأنها تفتح باب شر عظيم، تفتح باب شر عظيم. لو قيل الإنسان، لو قيل للناس الآن: لما أنت لا تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي لم يحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام. يقول لك: يعني هو مولدي، هو كيف يحتفل بنفسه؟ كيف يحتفل بنفسه؟ أنا أفعله والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك تواضعا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك تواضعا. مثل ما قال هؤلاء: ذاك رجل أو ذاك عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه، فيفتح باب البدع على مصراعيه، ويكون المجال مفتوح لأن يفعل الناس ويخترعوا في دين الله عز وجل ما شاءوا، بحجة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا، لم يفعل هذا لتواضعه، ولم يفعل هذا لأنه مغفور له عليه الصلاة والسلام. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا، لأن في هذا مفاسد عظيمة. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بس هنا سؤال، يعني ذكر الأخ هذا، قال: لعل السبب يعني في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرق البيوت حين تخلفوا عن صلاة الجماعة، أنه قال في تمام الحديث: لولا ما في البيوت من الذرية والنساء. وهذا الحديث، يعني هذا اللفظ ضعيف، لولا ما في البيوت من النساء والذرية عند أحمد، لكنه ضعيف ليس بصحيح هذا اللفظ، وإلا في الحديث الصحيحين وليس فيه هذا، والله أعلم.
إذا
كان
مسألة قاعدة الجهل بالثواب والعقاب لا يسقط قاعدة لمن علم الحكم ولا لمن جهل؟
لا، الحكم له قاعدة أخرى.
يعني واحد علم التحريم وقع فيه، يعني حتى لو جهل العقوبة تقع عليه.
أي نعم.
لكن لو واحد جهل بالتحريم
أصلا. جهل بالحكم. يقول ابن تيمية رحمه الله: الحكم، يقول ابن تيمية: الحكم يتبع العلم. الحكم يتبع العلم. يعني متى ما علمت الشيء وجب عليك. طيب. لكن إذا ما علمت لم يجب عليك. مثل ما يعني نحن الآن نؤمن يعني باليوم الآخر، تفاصيل الإيمان باليوم الآخر لا، ليس كل الناس يعلمها، يعني بعض أسماء الملائكة، بعض يعني ما وجد في يعني في الجنة مثلا من الحور العين أو كذا، كثير الناس يجهلونه. فمن علم بشيء وجب عليه الإيمان به، ومن لم يعلم بشيء فإنه لا يجب عليه. نعم.
نعم. كثير من عامة الناس ربما يعرف أن على الله كذا وكذا، أنه لا معبود بحق الله، لكنه يعتقد هذا في قلبه، ويعني يعتقد شروطها محبذا تصديقا وقيادا، لكن لا يستطيع عند العلم المعنى الصحيح، أو يعني يسقط الشروط.
لا، المهم التلفظ بها. نعم. وأما هذه الشروط فهي اعتقاد في القلب. نعم. هذه الأمور يعني اعتقادية، التصديق والمحبة والقبول والرضا والانقياد، هذه أشياء يعني قد يكون القبول قلبي والانقياد عملي، فيعمل بمقتضى هذه، لا يسجد لغير الله، لا يدعو غير الله، وهكذا.